الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم الحليم الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصير الخبير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبلغت رسله الكرام وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم لك الحمد ولك المجد ولك العز ولك الفخر ولك القهر ولك النعمة ولك العظمة ولك الرحمة ولك المهابة ولك السلطان ولك البهاء ولك الامتنان ولك التقديس ولك التهليل ولك التكبير ولك ما يرى ولك ما لا يرى ولك ما فوق السماوات العلى ولك ما تحت الثرى ولك الأرضون السفلى ولك الآخرة والأولى ولك ما ترضى به من الثناء والحمد والشكر والنعمة. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى خليفته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى بضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي لا تنفد منه نعمة ولا تفقد له رحمة، الذي رغب في التقوى وزهد في الدنيا وحذر من المعاصي وتعزز بالبقاء وذلل خلقه بالموت والفناء. فالموت غاية المخلوقين وسبيل العالمين ومعهود لنواصي الباقين. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخرة خيرا لكم ولنا من الأولى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وتزودوا بالتقوى فإنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. التقوى هي خير الزاد، التقوى هي التي على أساسها تتأسس وتنشأ النهضة والحضارة الحقيقية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان
خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. التقوى هي أساس البناء الحضاري، التقوى هي أساس نهوض الحضاري وأصله، فتزودوا بالتقوى حتى نتمكن من النهضة الحضارية. النهوض الحضاري الذي ينطلق من معين التقوى يتكون من خلال أربعة أسس، مكونات النهوض الحضاري أربعة. المكون الأول الرسالة، أو بتعبير آخر الشرع والمنهاج، أو بتعبير اليوم الدستور والبرنامج والمنهج. المكون الأول للنهوض الحضاري هو الرسالة بما تشمل من تفصيلات لتلبية حاجيات الأمة، لما فيها من سنن تبين أسس الحياة وعوامل السقوط وعوامل النهوض، بما فيها من قوانين تعالج كل مشكلات الحياة، بما فيها من نظم تفصل بين النزاعات، بما فيها من قوانين تحافظ على حقوق المجتمع. المكون الأول هو الرسالة، هو الشرعة، هو المنهاج، هو النظام. أي مؤسسة لابد لها من نظام داخلي، أي حركة لابد لها من نظام وبرنامج، أي دولة لابد لها من دستور ومجموعة من الأنظمة التي تعالج يوميات ومستقبل هذا الدولة وهذا المجتمع، تستجيب للأزمات وتعطي أفق للمستقبل. إذن المكون الأول هو الرسالة الشاملة التي تستوعب جميع مجالات حياة الإنسان وتستجيب لمتطلباته وتعالج أزماته وتلبي طموحاته وتفتح آفاقه للمستقبل. هذه الرسالة، هذا المكون الأول، الفكر، النظام، الثقافة التي يحملها هذا المجتمع أو يتبناها هذا الجمع أو هذه المؤسسة أو ما شابه. إذن المكون الأول هو الشرع والمنهاج، هو الدستور، هو الرسالة، وهذا متوفر لدينا نحن المسلمون. عندنا رسالة ما فيها تناقض، شاملة تشمل جميع مجالات الحياة. أنت تريد تقرأ فقه الدستور تلاحظ غني، أغنى من كل دساتير البشر، ما في دستور وضعته البشرية إلا وفيه خلل وفيه ثغرات إلا دستور السماء، ما يمكن أن تجد فيه خللا أو ثغرة ينفذ منها الباطل. أما الدساتير البشرية فيها منافذ، فيها ثغرات، ولذلك تلاحظ الأزمات، بل الدساتير والمناهج تفصل على حسب شهوة الحاكم أو طغمة حاكمه أو ما شابه. دساتير وقوانين ونظم مفصلة على حسب العشيرة، على حسب العائلة، على حسب الحاكم، على حسب الحزب وما شابه، على حسب المحتل ومن القبيل. دساتير موجودة، لكن هاي الدساتير ثغرات ما شاء الله فيها نواقص ما يمكن أن تعالج الوضع. أما منهج السماء لا يوجد فيه ثغرة يمكن أن ينفذ منها الظالم أو العابث. الدستور الإسلامي، المنهج الإسلامي، الرسالة دقيقة وواضحة. هذا المكون الأول وسنأتي إليه. المكون الثاني القيادة الحكيمة، قيادة رسالية تمتاز بالصدق، بالأمانة، بالحكمة، بالقدرة على مواكبة الأحداث، على حفظ ثوابت، فهي قادرة على حفظ ثوابتها ومعاصرتها لليوميات والأحداث. هذا المكون الثاني، وسنأتي المكون الثالث، الأمة المؤمنة، طليعة إيمانية تستوعب توجيهات القيادة، كما أن القيادة مستوعبة لمنهج السماء، هذه الطليعة مستوعبة لمنهج القيادة وفكر القيادة، وبالتالي تبثه في الآفاق. المكون الرابع، المجتمع الرشيد. هذه أربع مكونات للنهوض الحضاري، أي خلل في أي واحد منهم تتعثر النهضة الحضارية. قد يتصور الإنسان هناك حضارة في العالم، لكنها حضارة ناقصة، حضارة في بعد مادي لا تلبي طموحات الإنسان. ما فائدة الحضارة التي لا تلبي حاجيات الإنسان؟ ومن أهم حاجيات الإنسان الأمن. هل الأمن تعيشه البشرية في الغرب أو الشرق؟ مفقود. إذن لا توجد حضارة تلبي أهم حاجية من حاجيات الإنسان، وهي الأمن والاستقرار، وبعد ذلك الرفاه الاقتصادي. أي رفاه تعيشه الشعوب؟ حتى ما تسمى بالشعوب المتحضرة، هناك طبقة تعيش الرفاه، لكن عموم الناس لا يعيشون الرفاه الاقتصادي. إذن أهم حاجيتين بعد إشباع الروح هي قضية الأمن وقضية الرفاه الاقتصادي، وهما لم تلبيا من قبل ما تسمى بالحضارات المعاصرة أو السابقة مما تولدت منه هذه الحضارات. فإذن أي حضارة هذه التي لا تستجيب لحاجيات الإنسان، لا تلبي أهم حاجيات الإنسان، لذلك لم تكن هذه حضارة حقيقة سميت. أما الحضارة الحقيقية فهي التي تستجيب، وهذه الحضارة لا تتكون إلا بالأمور الأربعة. إذا لم يكن هناك منهج واضح شامل، شرعة ومنهاج، ستتعثر الحركة النهضوية الحضارية. وإذا لم تكن هناك قيادة حكيمة صادقة، لن تقام حضارة حقيقية. وإذا لم تكن هناك أمة مؤمنة طليعة رسالية، فسيبقى المجتمع عاجز عن البدء في تشكيل النهضة الحضارية. وأما إذا كان المجتمع لا يعيش الرشد، مجتمع يعيش السفاهة الجهل، فالحضارة حلم لا يتحقق. إذن النهضة الحضارية تحتاج إلى أربع مكونات، هذه المكونات منطلقها التقوى، أساس البنيان التقوى، فمنهج مصبوغ في كل مفرداته بالتقوى، وقيادة إن تكونت وتشكلت على أساس التقوى، وأمة مؤمنة اصطبغت بالتقوى، ومجتمع رشيد يغترف من معين التقوى. بهذا تبنى الحضارة، وبهذا ينهض المجتمع، وبالتالي يتمكن من ريادة الأمم. تعالوا نقرأ القرآن حتى نبين هذه المكونات الأربعة: الرسالة، المنهج، القيادة، الإمامة، الأمة المؤمنة، الفئة الرسالية، الطليعة المجاهدة، المجتمع الرشيد الواعي. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن الرسالة هي التي تكون أهم نقطة قوة في المجتمع وهي القيادة. أعلى درجات الإنسان درجة القيادية، هذا القيادة لازم تكون هي رقم واحد في إيمانها، في علمها، في جهادها وما شابه. مما يتكون هذا القائد؟ برسالة السماء. الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى قيادة ورسولا وإماما ونبيا. بماذا بلغ هذه الدرجة العليا؟ بالرسالة، مو بفكر البشر، مو بتصورات البشر، مو بفكر الجاهلية، مو بالعادات، مو بالتقاليد، مو بمصالح الطغاة، مو بأهواء الزعامات المزيفة، إنما برسالة السماء. إذن الرسالة هي التي تكون القيادة، تصنع القيادة. فالرسالة التي تصنع القيادة لا ريب قادرة على صنع الأمة المؤمنة والمجتمع الرشيد. لأن أصعب شيء، أعقد شيء هو البناء القيادي. ما من شيء أصعب في هذا الوجود أجمع من بناء الإنسان لشخصيته القيادية، ما من شيء أصعب منه. لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بتربية نبيه صلى الله عليه وآله. الله هو الذي تكفل، أدبني ربي فأحسن تأديبي. بماذا ربى؟ بالرسالة. كذلك نبي الله موسى، وكذلك الأنبياء، وكذلك الرسل، بالرسالة صنعوا. فإذن الأساس الأول هذه الرسالة التي تصنع القيادات. يعني القيادة معناتها شنو؟ معناتها ما معقدة، معناتها مو جاهلة، معناتها ما عدا عقد، معناتها مو مريضة نفسيا، يعني متكاملة. إذا كان القيادة متكاملة يعني معناتها شنو؟ معناتها تربت على أسس متكاملة. فهذا الأمر الأول، الرسالة. الأمر الثاني، الرسول القيادة، اصطفاء من خلال القيادة. وبنجي نبحث في هذا الرسول بالنسبة للقيادة، بنبحث في مواصفات القيادة الرئيسية. نرجع إلى الرسالة، ماذا في الرسالة؟ ما هي مكوناتها؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قيادة هي مسؤولة عن حفظ الرسالة، هذا خليه نجيله بعده. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الرسالة إذن شاملة لكل ما يحتاج إليه المجتمع، لكل ما يحتاج إليه البشر. يعني الرسالة لابد أن تستجيب لكل تطلعات البشر وتعالج كل مشكلات البشر. ما في فراغ، مثل ما يقول اليوم فراغ دستوري أو أزمة ما لها حل. الرسالة إذا التزم بها فيها الحل العادل الذي يلبي جميع متطلعات الناس ويعطي كل ذي حق حقه، وبالتالي الإنسان يجد ما يريد من خلال تلك الرسالة. لأن الرسالة مكتوب فيها من كل شيء، من كل الأشياء. شو تريد؟ في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي مكتوب، في المجال الاجتماعي، في المادي، في المعنوي، من أي مجال تريد. الرسالة لابد أن فيها نظم وقوانين ومعارف من كل، في كل المجالات، من كل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء، مو بس خطوط عريضة وإنما تفصيل. تعطي الخط العريض في الجانب السياسي ثم تفصيل النظام السياسي، الخطوط العريضة في النظام الاجتماعي ثم تفصيل النظم الاجتماعية، تعطي الخطوط العريضة في النظام الأسري اللي هو جزء من المجتمع ثم تفصيل في النظام الأسري، وهكذا بقية المجالات. وهذا موجود عندنا لله الحمد، القرآن وروايات أهل البيت كنوز. عندنا مئات وعشرات مئات الكتب التي تبين ما يحتاج إليه الإنسان في عباداته ومعاملاته وفي حياته ومماته. مئات الكتب، هذه كتب الروايات ما شاء الله، يعني عندنا مئات كتب كلها أحاديث، فخذها بقوة، لكن لما تصير ميوعة مع الرسالة تفقد قيمتها. رسالة موجودة لكن لما التعامل معها ما يعرف. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. في المجال السياسي تأخذ هذا العمل حسن وهذا العمل حسن، خذ الأحسن. يعني فيه نظام لكل المتغيرات، لكل الظروف، لكل الأزمنة، فخذ النظام الأحسن الذي يناسب زمانك ويناسب مكانك ويناسب ظرفك وشخصك حتى. فبالتالي الإنسان بإمكانه أن يختار. إذا الرسالة، شفت الرسالة سعتها فيها مجالات متعددة، مو خيار واحد، خيارات على حسب الظروف وما شابه. هذه رسالة السماء، لكنها مع الأسف موجودة في بطون الكتب بعيدة عن أذهاننا. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذه الرسالة، إذا إحنا ما استجبنا للرسالة، تكبرنا عليها، شنو تكون النتيجة؟ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لما نتكبر على الرسالة، نتكبر على قيم السماء، نتكبر على الحق، الحق يقول في أمان الله خليكم حالك، تعيش في مرارة الحياة. ليش؟ لأنك تكبر واحد. اثنين، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، آية ودليل واضح ونظام واضح الصحة واليقين، لكن نكفر به نحجبه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، واضح سبيل الرشد ما نسير عليه. ثلاثة، أربعة، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه الأمة التي تتكبر والتي لا تؤمن بالأدلة والبراهين والتي تنفر من سبيل الرشد وتسلك سبيل الغي، هذه ما تنهض حضارة، هذه تبقى في قاع التخلف. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، تخلف، حبطت، تخلف، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذا واقع التخلف والذل والعبودية والأمراض والحروب وما شابه، كل ذلك بسبب تخلينا عن الرسالة السماوية، كفرنا عمليا بالرسالة السماوية. إذن الرسالة هي المكون الأول، إذا تركناها، إذا ما اعتمدناها، النتيجة تخلف والانحطاط. التقوى هي الأصل الذي من خلاله ننطلق للرسالة وللرسول. الرسالة رحمة، لكن هذه الرحمة من؟ لهذا المجتمع اللي عنده مكونات الحضارة. مكونات الحضارة، أول مكون هو قبول الرسالة، ثاني مكون هو اتباع القيادة، ثالث مكون وجود الأمة المؤمنة، رابع مكون سعي المجتمع نحو الرشد، بناء رشده. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وإحنا قلنا منطلق النهوض الحضاري التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به. تقوى، الرسالة مصبوغة بالتقوى. هؤلاء الذين يلتزمون رسالة السماء، قيم السماء في كل مفرداتها، في العبادة والمعاملات، في العلاقات والسلوكيات، هؤلاء تنزل عليهم الرحمة، تقوى. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إيمان بالرسالة، يلتزمون عمليا بما جاءت به الرسالة. هذا المكون الأول، آمنوا فيه مجتمع. اثنين، القيادة، اتباع القيادة. هذا المجتمع الرشيد والذي يتبع قيادته. شنو القيادة؟ ما هي مواصفاتها هذه القيادة؟ بعض المواصفات، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. زين، الرسول واضح، قيادة واضحة لها مواصفات مغامضة، ما هي واحد جاء القيادة، يأمرهم بالمعروف واحد وينهاهم عن المنكر، إذن تحمل مسؤولية، يتصدى للواقع ويقول ما لي شغل، ما يقول يا نار كل حطب ما هشاب من هالأمور، لا، يتصدى فبالتالي يسعى لنشر الفضيلة ويسعى لاقتلاع الرذيلة، هو المسؤول الأول عن نشر الفضيلة والمسؤول الأول عن اقتلاع الرذيلة. طبعا لما يوجد عنده شروط مجتمع يجاوب وياه يتبعوه، هذا أمر الأول والثاني. الأمر الثالث ويحل لهم الطيبات، ويحلل يحرم على كيفه، ويحرم عليهم الخبائث، هذا الأمر الرابع. إذن عنده شريعة يبين للناس ما هو الحلال وما هو الحرام، يعرفهم الأحكام، مستوعب للرسالة. شوفوا الأمر الأول متصدي، الأمر الثاني عنده معارف، ويبين للناس ما يصلحهم وما يشينهم، ما ينفعهم وما يضرهم. إذن الرسول ما أجل الناس، قيادة من أجل مصلحة الناس. الأمر الأول يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر قيم، الأمر الثاني يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني علم ومعارف. الأمر الخامس والسادس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذه من أهم صفات القيادة الصادقة، ما يخلي المجتمع جاهل، ما يخلي المجتمع مكبل، يقتلع الأسر، الخوف، الجبن، عدم الثقة، الأغلال، يقتلع الترهيب اجتماعي سياسي، الأمراض النفسية الداخل، النفاق، الجبن وما شابه. هذا الأس ما يرتبط بالناس بالنفس، ما تكبل الإنسان بسبب أهواه وشهواته، هذه الأسر. الأغلال ما تكبل الإنسان من الخارج، قوة اجتماعية فاسدة، حكم سياسي طاغي ظالم، مجتمع منفلت وما شابه، هذه كبلة. لهذا القيادة تكسر هذه الأغلال وتفكك هذه الأسر، فتأخذ بالمجتمع إلى النهوض، إلى الوعي، إلى الرشد. هذا الأمر قيادي، هذه مسؤولة القيادة. إذن تحتاج إلى قيادة، فبالتالي مسؤوليتنا أن نبني قيادات بهذه المواصفات، قيادات بهذه المواصفات. هذه القيادة من وين؟ منبعثة من الرسالة. الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى بالرسالة، هذه الرسالة هي التي تصنع القيادة. إذن قيادة رسالية، قيادة محاطة مصبوغة برسالة السماء، هي أول من يطبق المنهج، هي أول من يلتزم بالحق وقيم السماء، تطبقه على نفسها ثم على المجتمع. هذا المكون الثاني، القيادة. وبالتالي فخذها بقوة. إذا القيادة عندها ميوعة في تحمل الرسالة، هذا المجتمع ينهض. قيادة مايعة، قيادة مايعة. ولذلك فخذها بقوة. ودوا لو تدهن فيدهنون، ما فيه قيادة، لازم تأخذ الرسالة بقوة، ما فيها مداهنة، ما فيها لين، ما فيها ميوعة، حق حق. هذا المكون الثاني، قيادة الرسالية. المكون الثالث نجيله فيما بعد. المكون الرابع، المجتمع الرشيد. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يتبع قيادته بهذه المواصفات من خلال الآية، مواصفات كثيرة بس أنا أخذ من الآية فقط نكتفي. فالذين آمنوا به، إيمان بالقيادة، قبل ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، هؤلاء ويؤمنون بالله ويؤمنون بقيم السماء. هنا نجي إيمان بالقيادة، فالذين آمنوا به، وأي قيادة؟ ها، قيادة اللي بهالمواصفات. إحنا مشكلة مجتمعاتنا قيادات مزيفة، قيادات مزيفة، ما مصطبغة بالرسالة، ما مصطبغة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما مصطبغة بتحليل ما حل الله بتحليل الطيبات، وتحريم ما حرم الله بتحريم الخبائث، ما مصطبغة بأهم الأمور وهي وضع الأسر، كسر الأسر والأغلال. القيادة تخلي المجتمع جاهل مكبل، بل هي تزيد في تكبل هذه القيادة المزيفة. فالمجتمع لا يؤمن بالقيادة المزيفة التي تكبله وتزيد في أسره وأغلاله وتحكم سيطرتها عليه فتأسره وتجبنه وتجاهله وتخدعه، إنما تؤمن بالقيادة التي ترفع عنه الإصر، بالقيادة التي تأمره بالمعروف، بالقيادة التي تنهى عن المنكر. فالذين آمنوا به واحد وعزروا تقديس وتبجيل للقيادة الرسالية، قدسيتها من قدسية الرسالة، مو لقدسية لشخصه، قيادة مصبغة بالرسالة، كمال الرسالة قدسية وطهارة، لهذا بقدر مصبغة من الرسالة له قدسية وطهارة، تبجيل واحترام وتقديس. أما قيادة ضربها بعرض الحائط مع كلامها مرة وعشر ضربها بعرض الحائط، أي قيادة؟ لا ريا لمن لا يطاع، هذا مجتمع ينهض. ويضع عنهم وعزروه ونصروه، يدافع عنا قبل أن يدافع عن أنفسهم، يدافع عن قيادتهم الصادقة قبل أن يدافع عن أنفسهم، يفدوه كما كان علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما فدى نفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المجتمع واتبع النور الذي أنزل معه، مو علاقة بالشخص، علاقة بالقيم. ولا احنا مع فلان، انت مع فلان تبع النور السماوي، تبع الرسالة، تبع الرسالة النور المنهج. اما التصديق وراء فلان وعلان حتى ولو كانت قيادة صادقة، من دون ما تتبع النور هذا المجتمع مو رشيد، ما ينفع زايد. لذلك اتباع النور هذا المجتمع الرشيد، واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اذا هذا المجتمع الرشيد، اذا تكون هذا المجتمع الذي عنده ايمان بقيادة حقيقية وعنده تقديس لهذه القيادة وعنده نصرة للقيادة وعنده اتباع حقيقي للقيم، فارتباطه بالقيم مو بالأشخاص، قيم، هذا مجتمع رشيد، هذا ينهض. هذا المجتمع الذي يؤمن بالله بالقيم والرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى كل الناس الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله، آمنوا بالقيم بالمنهج بالرسالة ورسوله. قيادة النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، شوفوا القيادة تؤمن بالله وكلمات الله، تؤمن بالرسالة مو بذاتها مو بأهواها، واتبعوه لعلكم تهتدون، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الواقع العملي، هذا المجتمع الرشيد. انجل الطليعة للأمة المؤمنة، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، في جماعة من هذا المجتمع أمة قوية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تقول الناس ما عليك، أنت كن من الطليعة. المجتمع عنده قدرة على تشكيل طلائع مؤمنة، فئات رسالية، ولهذه هذه سنة الأحزاب، التشكيلات، التجمعات، هذه مطلوبة. وقطعناهم 12 أصباطا أمما، الله جعل أولاد يعقوب كل ابن جعل عنده تيار حتى يتكامل العمل، ما في مانع تكون حزب وحزب ثاني وثالث ورابع وخامس، وقيادة وسيطة وثانية وثالثة تحت قيادة عليا. يعني هذه أصباطة، يعني 12 قيادة تحت قيادة عليا، 12 قيادة، أي فئة رسالية، أي طليعة مؤمنة، أي أمة مؤمنة تحت القيادة العليا، هاي 12 أصباط. سبط مأخوذة من الانبساط، والانبساط يعني التمدد، والسبط الابن يعني له امتداد لأبيه، هؤلاء الأصباط امتداد لمنهج يعقوب. امتداد لمنهج إبراهيم، امتداد لمنهج السماء، هذا أفضل. فإذا التجمعات هي امتداد للرسالة، ها مو كل جماعة عندهم يناقض الثاني، هذا لابد أن تكون. وقطعناهم 12 أصباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. كل جماعة لهم مسؤوليتهم، كل جماعة لهم حصتهم، ما يعتدوا على الحصة الأخرى، اللي هم حقهم ما يعتدوا على الحق الآخر. هذه الطلائع وهذه القيادات الطليعية وعدها المجتمع تحافظ على حدود الرسالة. هؤلاء إذن 4 مكونات: رسالة وقيادة وأمة مؤمنة ومجتمع رشيد. إذا هاي الكون استطعنا أن ننهض لبناء حضارة إنسانية عظمى، رسالية إنسانية شاملة تستجيب لكل حاجيات متطلعات البشر. أما إذا نريد لنقول غيرنا، ما يصير، أنا مسؤول وأنت مسؤول، الرسالة موجودة، باقي عندنا البناء القيادي وتعيين القيادات ثم الطلائع ثم المجتمع الرشيد. هذه الأمور الثلاثة بأيدينا، نحن مسؤولون عن تكوينها، كل فرد فرد مسؤول. أن يسعى الإنسان أولا أن يكون إنسان رشيد، ثم يسعى حسب قدرته أن يكون إنسان طلائعي للأمة المؤمنة، ثم يسعى أن يكون إماما وقائدا، وإن لم يتمكن فلينصاع ويتبع القيادة، ومن لم يستطع أن يكون من الأمة الطليعية فليتبع طلائع الرسالة. أما هو لا هو صاير، لا هو صاير قائد ولا يتبع قيادة، ما يصير. قيادات مزيفة هم ما تصير. فإذا نحن بحاجة إلى منهج سماوي، مو مهم وسعة المنهج، المهم عمق المنهج، وإلا غثاك غثاء السيل. إذا أفكار ونظريات متضاربة لجج بحار، هذا المنهج لما يكون مثل الدساتير، ما شاء الله دساتير وقوانين، لكنها في أغلبها في أغلب مفرداتها لجج وظلمات، غثاء كغثاء السيل. كذلك قيادات مزيفة، ما شاء الله قوم روس كلهم ورأيت مزرعة البصل، ما ينفع. ومسألة الكثرة، المسألة النوعية، نوعية المنهج، نوعية القيادة. كذلك الطلائع، كثير يقول لك أنا إنسان رسالي، أنا إنسان أتصدى في المجتمع، أنا مارس دور اجتماعي، لكن هؤلاء بأي مستوى حقيقة نوعيتهم؟ هل بالفعل أمة مؤمنة أم هم أراذل ومصالح وأهواء وشهوات، كل حزب بما لديهم فرحون؟ في أي موقع؟ مجتمع يعيش تفاهة أو مجتمع رشد؟ إذن 4 مكونات للنهوض الحضاري: الرسالة السماوية، القيادة الرسالية التي تتصف بالصدق والأمانة والحكمة، هذه القيادة التي تنطلق من آيات الله لبناء طلائع ومجتمع يزكيهم، يطهر نفوسهم، الأصر وما شابه، ويعلمهم الكتاب، يعلم الحلال الحرام والحكمة، القدرة، هي كون طلائع ودور قيادي. هذا القائد يبني قيادات، القيادة الحقيقية هي التي تبني قيادات. فإنسان عنده طلائع، هاي الطلائع مزكاة في نفسها، حكيمة في خطواتها، ومن ثم مجتمع بهذا يخرج من الظلام. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، قيادة رسول يتلو عليهم آياته رسالة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني يربي بقدر ما يتزكى وبقدر ما يتعلم يكون طليعي، وبقدر ما يكون إنسان عادي يكون إنسان مجتمع رشيد لا أقل. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، للخروج من الضلال من التخلف نحتاج إلى هذه المكونات الأربعة. صلى الله أن يوفقنا للالتزام بنهج السماء واتباع قيادة السماء، وأن نكون من الأمة المؤمنة، من الطلاع الرسالية، من الفئات المجاهدة، وأن يجعلنا لا أقل من المجتمع الرشيد الذي يملك الوعي ويقدر على التمييز. لأن رسالة موسى شنو فيها الرسالة؟ ثمر الرسالة تكون الأشياء بصائر، هدى، بصائر للناس وهدى ورحمة. بصائر تعطي قدرة على التمييز، يرى الأشياء، يرى الحق ويرى الباطل فيميز بين الحق والباطل، هذا المجتمع الرشيد. وهدى يعني مو بس عنده علم، وإنما يسير على الصراط المستقيم، ما ينجرف للضلال، على هدى يسير، ورحمة يبلغ النتيجة والهدف. هذه الرسالة. رسالة إذن تعطينا بصائر لكي نميز الحق من الباطل، وتمكننا من الهدى السير وفق الطريق المستقيم الذي يوصلنا إلى الهدف. هذا هدى. ورحمة توصلنا إلى الهدف، وهي السعادة والأمن والاستقرار والحياة الطيبة، وإيش ما تريد من خيره، هذه الرحمة. أسأل الله أن يوفقنا للمشاركة في النهوض الحضاري لمجتمعنا ولأمتنا، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين، وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على أئمة المؤمنين وورثة المرسلين وحجج رب العالمين، الحسن الزكي والحسين الشهيد، والعابد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والعسكري الحسن، والقائم المهدي محمد بن الحسن، صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، اتقوا الله وتزودوا بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. التقوى هي خير الزاد، هي زاد الإنسان في دنياه وفي أخراه. التقوى هي الوقود والطاقة التي تمكن الإنسان من الخروج من أزماته ومن بلوغ أهدافه، تمكن الإنسان من الرؤية الصائبة والتمييز، وبالتالي تمكن الإنسان من الانطلاق. التقوى هي الأساس لكل شيء.
منافعه في مصائبه وأفراحه. التقوى هي الزاد وهي الطاقة. الواقع الذي نعيشه من أزمات وما فيه من تأزيم للأزمات لا خروج منها إلا بالتقوى. هذه الأزمات، هذه الحروب، هذه الصراعات، وهذا التأزيم لهذه الأزمات من قبل الأعداء، من قبل أجيالهم، لا خروج من تلك الأزمات وتلك الصراعات إلا بالتقوى. لأن التقوى هي التي تميز الحق من الباطل، هي التي تفرق بين الصادق والكاذب، وبين الصدق والكذب، بين الحق والباطل، وبين المحق والمبطل. بالتقوى يكون التمييز، وبالتقوى يكون المخرج، وبالتقوى يكون التسديد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا، معلق يجعل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقينا الله، الله سبحانه وتعالى يجعل لنا فرقان، يعني القدرة على التمييز من المحق ومن المبطل في هذه الصراعات، على المستوى الاجتماعي أو على المستوى السياسي أو على المستوى العقائدي. في أي صراع، أكو صراع في العقائد، أكو إسلام وأكو يهودية وأكو نصرانية وأكو بوذية وأكو ما شابه، هذه من هو صاحب العقيدة الحقة. وأكو صراعات وخلافات سياسية، من المحق ومن المبطل في الصراع السياسي، وكذلك في القضايا الاجتماعية، من المحق ومن المبطل في الخلافات الاجتماعية. شلون نعرف؟ بالتقوى. إن تتقوا الله، تفيد تقول نعرف، احنا متورطين ما ندري الحد مع من، لأن احنا ما عندنا تقوى. من يتق الله يتمكن من التمييز بين الحق والباطل، ويعرف ويميز المحق من المبطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا الأمر الأول. ثالي بنجي نطبقها على واقعنا السياسي، خليه في الجانب العقائي والجانب الاجتماعي باقي عليكم، احنا بنطبق في الوسط. الدرجة الأعلى القضايا العقائدية انتم من خلال آيات طبقوا، وفي القضايا الاجتماعية من خلال آيات طبق. إذا الأمر الأول فرقان، قدرة على التمييز، ويكفر عنكم سيئاتكم. عندنا زلات، عندنا أخطاء، عندنا قصور، عندنا نواقص. الله سبحانه وتعالى هذه الأمور يكفر، يستبدلها بما هو أحسن منها. يكفر يعني يبدل، تكفير زين يعني تبديل، بدل. كل ما إنسان يقول كفارة بدل جرمه يدفع شيء، الله سبحانه وتعالى يقول إذا تتقي الله زين هذه التقوى تكون بدل عن جرمك، بتاي مصدر ضعف يزال ومصدر قوة تعطى، فإذا صار عندك قوة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: ويغفر لكم. أنت عندك نقاط ضعف ما يخلي العدو يكشفها، عشان مهما كان عنده نقاط ضعف تستر من خلال التقوى. يرهبك العدو فنقاط ضعفك لا يراها، هذه نقطة قوة. يعني لاحظ، التقوى تعطيك قدرة على التمييز، التقوى تزيل نقاط الضعف، التقوى انت مهما كان يزيلها تبقى ضعيف، تستر نقاط ضعفك امام الاعداء. فهذه التقوى نخرج من الازمات وما شابه التقوى. والله ذو الفضل العظيم، يضاف على ذلك شيء مفتوح، شيك مفتوح الله يعطيه بالتقوى، خيرات مفتوحة بقدر التقوى، نقاط إيجابية، قدرات، إمكانات بقدر التقوى. هذا الأمر الرابع. إذن بالتقوى نميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. بالتقوى زين نستبدل الباطل الذي كنا فيه للحق. بالتقوى نستر أماكن ضعفنا. بالتقوى نكتسب نقاط قوة لا محدودة على حسب التقوى. هذه التقوى. ومن يريد أن يخرج من هذه الأزمات وتأزيم الأزمات التي يصنعها الغرب، يصنعها الاحتلال، يصنعها الاستكبار بالتقوى. وبالتقوى نستطيع أن نتغلب، ولا سنبقى في ضعف. أما بالتقوى والإصلاح لا يتمكن منا الأعداء، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزن على ما مضى. حتى الضعف الماضي الإنسان يتجاوزه، والمستقبل الإنسان يأمنه. هذه بالتقوى. يعني لا تقول كنا بالأمس أمة ضعيفة، من خلال التقوى أصبحنا أمة قوية. لا تخاف المستقبل تقول نكون أمة ضعيفة، لا، بالتقوى نأمن المستقبل بشرط التقوى. التقوى إذن ترفع آثار الماضي وسلبيات الماضي، هذه الآثار كلها تمحوها، وتعطيك أفق مشرق زاهر للمستقبل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن خاف من الأعداء ولا شيء. ولذلك من يتق الله يجعل له مخرج من هذه الأزمات، بالتقوى نخرج منها ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف خيرات ما كانت في البال، بتوفيق الله نقط ونعطى ونشوف نخرج بسهولة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بالتقوى تتيسر علينا الأمور، ما تتعقد. تزداد الحروب حربة والأزمات أزمة، تأزيم الأزمات بسبب عدم التقوى. لذلك بالتقوى الأزمات ما تتأزم، تتحلحل، تتيسر الأمور. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، بالتقوى زين نستبدل نقاط الضعف وبنقاط قوة، ويعظم له أجر مفتوح، تتضاعف الخيرات والأعمال والبركة. إذن احنا بحاجة إلى التقوى، وإلا لأننا ما عندنا تقوى أو عديمي التقوى، هذا الاقتصاد الواقع. الأزمات بسبب ماذا؟ عن عدم التقوى، ضعف التقوى. لذلك نلتجئ إلى العدو. لهذا القرآن يجي يوصينا، تريد نقرأ على الواقع السياسي حتى نجي نشوف في لبنان أزمة تتأزم، وفي فلسطين الأزمة تتأزم، وفي باكستان الأزمة تتأزم، وفي السودان الأزمة تتأزم، وفي العراق الأزمة تتأزم، وفي أفغانستان والصومال أكو أزمات تتأزم. هي أزمة موجودة يؤزمها الاستكبار والاحتلال. ليش يتمكن من تأزيمها؟ ليش يتمكن من تأزيمها؟ لأن عندنا استجابة لتأزيم الأزمات، لأن ما عندنا تقوى. لو عندنا تقوى ما كان هناك استجابة. نقرأ الآيات حتى نقرأ الخارطة السياسية صح، في فلسطين وفي لبنان وفي باكستان بالخصوص والعراق، اقرأ، وأفغانستان بعد، وهكذا بقية. طبقوا الآيات هذه على نفس المناطق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة يعني شنو؟ التي تلتصق بجسد الإنسان ببطنه قريب. لا تاخذ، تقرب لك ناس مو من جماعتك، مو من المؤمنين. اللي يجعل الأمريكي أقرب إله من المسلم، آية تنطبق عليه. اللي يجعل الفرنسي أقرب له من المسلم، آية تنطبق عليه. وانتو الحظ اللي يحتمي بأمريكا وببريطانيا وبفرنسا وابن سابق من دول أوروبية وغربية، وهذول هم الذي صنعوا الأزمات إلنا وهم يؤزموها. تأزيم الأزمات من هؤلاء. مع ذلك في عندنا جماعة يتخذون هؤلاء قرباء لهم، بطانة، قريبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم يعني يبذلون كل جهدهم من أجل إفسادكم. خبالا يعني فساد، إفساد عقولكم، إفساد أفكاركم، إفساد مجتمعكم، إفساد أخلاقكم، إفساد تماسككم، إفساد حياتكم. لا يألونكم خبالا، أي جهد يبذلوه من أجل إفساد أمتي. هذا الواقع التي يمارسه النظام الأمريكي اليوم، ومن وراه بريطانيا وفرنسا. هذا الواقع. ومن العسف عندنا جماعة لهم علاقات في أفغانستان، في باكستان، وما شابه، وهم يجيبون بعدين يرموهم. يعني برويز مشرف يقول خذلوني الغرب، طبعا يخذلوك مثل ما خذلت مجتمعك وجعلتهم بطانة إليك. خلصت ورقتك، احترقت، انتهت قضية أفغانستان، انتهى طالبان، انتهت القاعدة اللي كانوا يحتاجوا إليك فيها في ذاك اليوم. قم شالوا نواز شريف حتى يهيئ، لأنه ما قبل يخياهم في اللعبة بالطريقة اللي يريدوها، فشالوه. طبعا قابل يدخل يام في طريقة أخرى، احترقت ورقته، ما قدر يدخل فادي، شالوه وجابوه. والآن يشيلوه ويجيبون بوتو، لأن يريدون يجيبون بوتو حتى يسيطروا على القضية النووية، في اتفاق مع بوتو أن يطوقوا السلاح النووي، فلازم يجيبوا بوتو حتى يتمكنوا شيئا فشيئا ولو بعد حين للسيطرة على السلاح النووي الباكستاني. بعد ماكو داعي للسلاح النووي. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. يعني شو يريدوا؟ يريدوا المشقة إلنا. ودوا ما عنتم يعني يريدوا مشقتنا، يريدون حرية وديمقراطية للشعوب على بالك، يريدون عدالة، لا يريدوا مشقتنا. قد بدت البغضاء من أفواههم، ما يقولوا بصراحة بدت. انت تلاحظ في سقطات الكلام، ما اضمر احد شيء الا ظهر على فلتات لسانه او صفحات وجهه. انت تاخذ من زلات كلامه، التصريحات الفرنسيه والبريطانيه والامريكيه كلها دحين نسمعها، نشوف زلات الكلام شلون تطلع، وحقدهم على الدين وعلى الاسلام وعلى المسلمين وعلى الشيعة والسنة. ولو شئنا لأريناكم فلعرفتهم بسيمام ولتعرفنهم في لحن القول، هذا لحن القول، سقطات الكلام. وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر اللي يحملوا من حقد وضغينة على الأمة أكبر من هذه الفلتات اللي صار. يعني اليوم رئيس الأركان الأمريكي يقول المش أو أمس يقول مشكلة، احنا ما عندنا لا مشكلة يا القاعدة ولا يا احد، مشكلتنا في حكومة المالكي. هي زلت لسان طلعت. وما تخفي حقد اكبر، طبعا لان حكومة مدافعة ما قاعد تخضع النظام الامريكي، قاعدة تدافع معه، تدافعه. يريدون واحد مثل علاوي يطمق بالعشرين، يوم اللي جاء علاوي وسووا الاتفاق مع ايام بريمر، البيان اللي صدره بريمر والبيان اللي صدره عبلاوي كله نفس الالفاظ، لم يختلف حرفا واحدة غير اسم بريمر واسم علاوي. يريدون رئيس مثل هذا، يريدون حكومة مثل علاوي، علماني فاسد ما عنده دين، بعثي مجرم. اما حكومة تفكر في شعبها، ما تفكر في الاحتلال. علاوي خادم لهم، يجيبوه يشيلوه غيره وغيره، لهذا ضغائن عندهم. ولهذا انتوا اقرأوا، احنا مع الاسف في افغانستان موجود عندنا جماعة مرتبطين بامريكا، امريكا يحتمون بامريكا، في باكستان، في فلسطين، في لبنان، في العراق وما شابه، ولذلك تعيش ازمات. الازمة ازموها، لذلك محمود عباس يطلع يقول يصعد خطابه ضد حماس كأن خطابه لمحة أن يسوي حرب أهلية داخلية في الضفة في غزة. وتعال حكومة اللبنانية وش يريدوا فيها، تعال رئيس تفصيل أمريكي، مو مهم أي رئيس، يجي بشرط أن يكون هذا الرئيس ينزح سلاح حزب الله. وليش ينزح سلاح حزب الله؟ حتى حزب الله لا يرفع رأسه أمام إسرائيل، يبقى لبنان ذليل أمام الكيان الصهيوني. سووا حرب، أشعلوا حرب من أجل القضاء على سلاح حزب الله، فشلوا. صدروا قرارات بالأمم المتحدة عوضا عن الحرب، ما فشلوا في الحرب، استبدلوه بقرارات الأمم المتحدة ففشلوا. استبدلوا برجال أتباع إلهم حتى ينزع سلاح حزب الله، ولا يستطيعون، ما يستطيعون. وقالها عون لهم
طلعوا. قال حتى إذا يريدوا، قال مع ذلك ما عندنا قدرة، أمريكا تريد هذا حتى لو كنا إحنا نختلف وما شابه، ما عندنا قدرة يا جماعة ما نقدر. لكن أمريكا تقول إلا هذا وإلا فلتحترق لبنان، هذه المشقة. ودوا ما عنتم هذا لا يألوكم خبالة، هذا فلتصير حرب في داخل لبنان. أمريكا تقول حرب داخل لبنان، ولو إيش يريدوا؟ لو أنا أريد أجي، يعني قضية لبنان مو معقدة زايد أبدا، ليست معقدة لولا الفساد الأمريكي. 14 آذار يريدون رئيس زين ما يرجع البلد في أحضان سوري، وهذا حقهم، هذه النقطة المركزية زين. والمعارضة زين تريد رئيس زين، المعارضة أكثر شيء المقاومة حزب الله، أنه زين ما يسعى لنزع السلاح أو يجي صراحته ما يقدر، بس لا يكون عقبة أمام سلاح المقاومة، يؤيد سلاح المقاومة، هذا اللي يريده. سوريا، سوريا تريد رئيس يرجع إلى أحضانها، بس اليوم سوريا تكتفي برئيس أن لا يعاديها، رئيس ما يعلن عداء لها، تكتفي سوريا بهذا. إذن وين العقدة؟ فرنسا أي رئيس يجي بس لبنان يصير شنو؟ عنده علاقة فرنسا طيبة، فرنسا ما عندها فاحل ولا قوة بالاسم، أي رئيس ما عندها ما نعفيه، بس أهم شيء زين يصير لبنان هي القبلة، إلى يصير فرنسا قبلة لبنان بس يتوجهوا إليها، بس هذا اللي تريد فرنسا. لكن أمريكا لا، أمريكا تريد رئيس إلا ينزح سلاح مال حزب الله. زين ينزع سلاح حزب الله، لا 14 آذار يقدروا زين ولا المقاومة تقبله، فما في. إذا أردنا هاي الأمور أنا أجيب، وأنا ما عندي قناعة فيه، عون يوفر كل المطلبات مع المطلبات أمريكا. أولا عون من 14 آذار، وهو من مؤسسين ل 14 آذار، وهو من سعى لإخراج سوريا، واليوم عون ما عنده مشكلة يا سوريا، ما يريد يأزم علاقتها مع سوريا. وعون زين ما عنده مشكلة سلاح حزب الله، لأنه مشروع رئاسي، يريد يصير رئيس، هو عون يريد يصير رئيس، مشروع رئاسي قالها بصراحة من أول ما يجي، وما عنده مشكلة، ما يريد يسوي مشكلة يا سوريا ولا يا أمريكا ولا يا أحد ولا حتى يا الكيان الصهيوني، ما يريد يسوي مشكلة، يريد يصير رئيس. طبعا هو معناته أنا يدعون لا عليه ألف ملاحظة وملاحظة، بس أقول إذا يريدوا مثل حل 14 آذان ما عندهم مشكلة، سعد حرير ما عنده مشكلة يا عون، يجعون وهو يصير رئيس وزراء ما في مشكلة تنحل. بقية المسيحيين عون هو أقواه، المسيحيون يعني البطريرك الصير عون أحسن له من غيره، لأنه يريد قوة المسيحيين، عون هو رئيس قوي قوي الجانب المسيحي، لأنه صريح واضح ويدافع عن حقوق المسيحيين بقوة في قبال حقوق الأخرى، في قبال حقوق الرئيس الوزراء هو السمي، يعني بالتالي هذا عون صريح يقول، ولذلك هو يرفض اتفاق الطائف، لأن اتفاق الطائف قلص صلاحية رئيس الحكومة إلى رئيس الوزراء، يعني صلاحية الحاكم المسيحي إلى الحاكم السني. فالمشكلة مو زايد، بس أمريكا تريد إلا هذا، ما يقبلوا، لابد تتأزم لبنان، هكذا فلسطين، لا أنا بولس مؤتمرهم ولا خرافاتهم ولا خريف ولا يحزنون. أساسا من زمان المؤتمر قبل أن يولد سقط زين قبل أن يكتمل في رحم مخابرات أمريكا ومطبخ الأمريكي، من زمان مات ومحطوط بالثلاجة، ما في مؤتمر حقيقي وما شابه، كلها أوهام. ولهذه أزمة القضية الفلسطينية، خلص يعيدوا إشعال الحرب الفلسطينية، فلتشتعل في لبنان ولتشتعل في فلسطين ولتشتعل في باكستان، في هذه في هذا الظرف، في هاي الثلاثة أماكن تأزيم الأزمات، هذا اللي وش يريدوا؟ غير الخبالة، غير العنت يريدوا إلنا. وما تخفي صدورهم أكبر، زين انجح حق أمريكا، انجح حق السلاح النووي في إيران، الوكالة الدولية قالت إيران تعاونت، لم يثبت على إيران أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي، ما عندها ولا دليل، هذا الطاقة الدولية نفس من الوكالة الدولية يقولون
صير البرادعي مغضوب عليه من قبل أمريكا.
الأمس لما يجين إيران أهلا وسهلا به، يهدد بإزالته، يهدد بإقالته. لازم إما يكتب كذبا وزورا بما يخدم البطل الأمريكي، وإلا زين يطلع من خارج الدائرة. ما في، هي مسألة أكو تأزيم للأزمات، أكو إرادة. هذا يريدوا شنو؟ يريدوا مصلحتنا؟ خبالة يريدوا، يريدوا العنت. وهناك أصوات تجي إيران لازم ما تملك سلاح نووي، ولازم ما أدري، والشرق الأوسط بعدين جو ويصير دمار ويصير العالم كله مدمر. نحن مهددون بالسلاح النووي الأمريكي، كان العرب كلهم مهددون بالترسانة النووية عند إسرائيل، فانكشف زيفها من خلال حزب الله في لبنان. وين الشرق الأوسط؟ شرق أوسط مهترئ هزيل في دوله الإسلامية والعربية أجمع. كل هذا المجتمع الإسلامي والعربي ذليل خائر كان أمام ترسانة الإسرائيلية. اليوم يصير عندنا دولة ترهب إسرائيل. إذا فيهم خير الدول الإسلامية والعربية والكتاب لو هم أشراف اقتدوا ومدحوا إيران على خطواتها التي استطاعت بتقوى، بقدر من التقوى، أن تبني هذه القدرة وتدافع عن عزتها وكرامتها وعزة وكرامة الأمة. لكن تصريحات أمريكية هوجاء، حتى الوكالة الدولية هي في خدمة أمريكا، لكن لما تضطر ما عنده مجال، ما في مجال، يكذبوا يدوروا لهم تلفيق. إيران زين يعني تجاوبت إيجابيا وديناميكيا، يعني شنو؟ يعني لما نسألها تجاوب، هي ما تبادر. شنو هذا؟ يعني يا إيران تعالي قول لنا ما نعتقده من خلال المخابرات الأمريكية، خذي قولي عندك مخابرات أمريكية زين تقول إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي. إيه إيران تسعى وعدها سلاح نووي، شنو حرام؟ يعني حلال لأمريكا وتهددنا في دولنا وفي عالمنا وفي أرضنا، وما يصير إحنا نمتلك؟ عالم إسلامي ما يملك. من قالت مصر تبني سلاح نووي سلمي طلعت إسرائيل قرن إلها تهديد خاص؟ ودوا ما عنتم قد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم، ها أنتم ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم، عندكم ميل إلهم وهم ما يميلوا لكم، وتؤمنون بالكتاب كله وملتزمتم بالقيم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يقول احنا نريد ديمقراطية وحرية ودولة فلسطين ولبنان مستقر وعراق حر ديمقراطي وباكستان متوحدة قوية وإلى آخره، هذا الظاهر. لكن لما يشوفون المجتمع متحد متماسك فشلوا في أن يشعلوا حربا أهلية بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي، فشلوا أن يخلقوا فتنة في باكستان اليوم، لأن المعارضة اتحدت أو عدها تجاوب مع بعض، عدها حدودها متماسكة بقدر أو بآخر من ضبطه زين. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، الله يعلم ما في نفوسهم من حقد دفين على الأمة الإسلامية، ولذلك إن تمسكم حسنة تسؤهم. صار عندك سلاح نووي، تصير متحد، تصير قوة، الشعب الفلسطيني يصير عزيز، أو في لبنان تطلع انتخابات ويتماسك الشعب اللبناني، أو الديمقراطية تنتشر في باكستان أو ما شابه، سؤهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، تصير حروب داخلية نزاعات استانسوا بين بين حماس وفتح، حروب يستانسوا عليها، بين الموالاة والمعارضة في لبنان باكر تشتعل يستانسوا عليها، هذه اللي يريدوها. يبقى الأزمات تتأزم، ولكن نقدر نخرج من كيدهم. من وين؟ من أي خلال؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. عندهم مخططات، 1000 مخطط ومخطط أمريكي لتفتيت العراق، لتضعيف العراق، لتفتيت فلسطين، لتضعيف فلسطين، للبنان، 1000 مخطط ومخطط يكيدون. لكن إذا نصبر على الحق على القيم ونتقي الله، مو يصير ظلم، مو يصير تقاتل ظلما وعدوان وسعي للمناصب والسلطة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي شيء، إن الله بما يعملون محيط. الله يقول كل اللي يعملوه ضعيف أمام تقواه، كل ما يخططون له يضعف وينهار أمام التقوى والصبر. لذلك فلنتق الله، وإلا ترى ما ندري وش يصير بينها. لبنان على شفا جرف انهار، تأزيم الأزمات من أمريكا، فلسطين نفس الكلام، باكستان نفس الكلام، وهكذا ما شاء العراق، لأن فيه شعب فيه إرادة بقدر أو بآخر أفشلوا كثير من المخططات الأمريكية، ولهذا تجبر أمريكا. في لبنان يبقى عليهم خطة واحدة في فذافة، ولو زادوا تقوى في لبنان لتمكنوا من إفشال المخططات الأمريكية أكثر. لذلك بالتقوى، قوتنا بالتقوى. في فلسطين أكو مع الأسف فتح، لو شوية تتقي الله غيرت أمور، ولو حماس تزداد تقوى لا تعتدي ولا على شخص واحد، كانت تتغير الأمور. وهكذا بالتقوى نتسلح ونحمي أنفسنا من كيد الأعداء، ونخرج من مآزق الأزمات، بل وننتصر على الأعداء ونبني حضارة وقوة رادعة بمشيئة الله وبتقوى الله. سأل الله أن يزيدنا تقوى، ويفرغ علينا صبرا، ويزيدنا ويزيدنا حكمة، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.